إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما زال الشرح مستمرا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، وما زلنا في باب في كتاب الصلاة وفي باب صلاة الجنازة، ونشرع في درس اليوم من قول المصنف: ويستحب تكفير رجل في ثلاث لفائف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن.
نعم، قال: ويستحب. الاستحباب هنا ليس منصبا على أصل التكفين، لأن أصل التكفين واجب بل فرض كفاية، لكن منصب على كون الكفن ثلاث لفائف، منصب على كون الكفن ثلاث لفائف وكونها بيضة. يعني مقصود المصنف: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، هذا هو المستحب، أن يكفن في ثلاث لفائف. لأنه لو كفن في كفن واحد، لفافة واحدة تستر جميعه أجزاء، لكن المستحب أن يكون في ثلاث لفائف وتكون بيضاء من قطن. أما أصل التكفين فهو فرض كما تقدم معنا. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض: سحولية جدد، يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، متفق
نعم
عليه.
هذا هو دليل استحبابه أن يكفن أو أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض. دليل ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض: سحولية، جدد، يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. قال الإمام أحمد: أصح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، يقول: لأنها أعلم من غيرها. وقال الترمذي: قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. يقول في الحديث: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية، بضم أوله، ويروى بفتحه سحولية، نسبة بفتحه نسبة إلى سحول قرية باليمن. قال الأزهري: بالفتح المدينة سحولية، وبالضم الثياب، وبالضم الثياب. وقيل النسبة إلى القرية بالضم سحولية، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار، هذا الذي يقصر الثياب لأنه يسحل الثياب، لأنه يسحل الثياب أي نقيها أي نقيها. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. وكان ممن كفن النبي صلى الله عليه وسلم ممن كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد أمرنا باتباع سنتهما. ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة فقال لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، إلا الأفضل على أيدي الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس الثياب البيض وأن نكفن، أن نلبس الثياب البيض وأن نكفن فيها موتانا. نعم.
ويقدم بتكفين من يقدم بغسل.
نعم، يقدم بتكفين من يقدم بغسل، يعني يقدم في تكفين الميت من يقدم في غسله، وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب. نعم.
ونائبه كهو والأولى توليه
نعم
بنفسه.
ونائبه نائب الوصي كهو. نعم.
والأولى توليه بنفسه.
والأولى توليه بنفسه، يعني تولي الوصي الذي أوصي أن يتولى ذلك بنفسه. نعم.
تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق.
نعم، تبخر هذه اللفائف التي يلف فيها البيت أو هذه الثياب بعد رشها بماء ورد أو غيره، يعني ترش بماء ليعلق بها البخور. وسمي التبخير تبخيرا لأنه يوضع في الجمر، ولا بعدما يرش ترش الثياب بالماء. نعم.
ثم تبسط بعضها فوق بعض.
نعم، ثم تبسط يعني هذه اللفائف بعضها فوق بعض، أي تمد الأولى على الأرض ثم الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها. نعم.
أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.
نعم، يجعل الأوسع والأحسن أعلاها، أعلى هذه اللفائف يجعل هو الأوسع والأحسن. ثم علل المصنف ذلك بقوله لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، جعل الظاهر أفخر ثيابه. نعم.
ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها.
نعم، الحنوط هو أخلاط من 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 الطيب، توضع يعني على هذه الثياب التي يكفن فيها الميت. قال وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، يعني فيما بين هذه اللفائف، في أي يذر فيما بين اللفائف.
لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم،
يعني لا فوق العليا فقط بل يذر في هذه اللفائف كلها. نعم.
ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها.
نعم، ثم يوضع الميت عليها أي على اللفائف مستلقيا لأنه يقول أمكن لإدراجه فيها. نعم، لأن وضعه وضع الميت مستلقيا أثبت وسهل لإدراجه فيها، إذ لو وضع على جنبه انقلب، فوضعه مستلقي هو الأولى. نعم.
ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه.
نعم، قال ويجعل منه أي من هذا الحنوط الذي يذر في الأكفان في الثياب في قطن بين إليتيه. نعم.
ليرد ما يخرج عند تحريكه.
نعم، ليرد ما يخرج من الميت عند تحريكه.
ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا أكمام.
نعم، يشد فوقها أي فوق الحنوط الذي يوضع في القطن ويوضع بين إليتي الميت، يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، تبان السراويل الصغيرة، السراويل كما قال المصنف بلا أكمام. نعم.
تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحمر.
نعم، قال تجمع يعني هذه الخرقة التي تشد على الميت ستسر عورته أليتيه ومثانته، يعني تجمع اليتين ومتانته الخرقة المشقوقة، فيؤتى بخرقة مشقوقة الطرف من لأنه يمكن إدارتها، يمكن إدارتها على الفخذين جميعا ثم تشد، ومعنى تشد أي تربط، يعني تجمع بين اليتين ومثانتي تكون على السوأتين، لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع اليتين إلا إذا كانت ساترة لهما، وهذا من تمام الستر. نعم.
ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه.
نعم، يجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، وفسر المنافذ فقال عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه. نعم.
لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام.
نعم، قال لأن في جعلها على المنافذ منعا لدخول الهوام، أي في تلك المنافذ الشريفة من جسم الإنسان. نعم.
وعلى مواضع سجوده، ركبتيه ويديه وجبهتيه وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها.
نعم، وكذلك يعني يضع هذا الحنوط على مواضع سجوده، سجود المصلي، سجود الإنسان، ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه، طبعا تشريفا لها، تشريفا لهذه المواضع التي هي مواضع السجود. نعم.
وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.
وكذلك مغابنه، وفسر المغابن المقصود بالمغابن، وكذلك مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع مغابن الميت، الإبط ومواطن الأفخاد. نعم. ومرافق بالمسك.
وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنس رضي الله عنه طلي بالمسك، وطلى ابن عمر رضي الله عنهما ميتا بالمسك.
نعم، إن طيب الميت كله فحسن، إن طيب كل جسم الميت فحسن، لأنه يكون أطيب، لكن ينبغي أن يتجنب أن لا يكون الطيب حار، لأن الحار ربما تمزق البدن لحرارته، فذلك يتجنب الحار. نعم.
وكره داخل عينيه، وأن يطيب بورس وزعفران.
نعم، كره يقول داخل عينيه خشية أن يفسدهما، وأن يطيب بورس أو زعفران، أي يكره أن يطيب بورس وزعفران، لأنهما إنما يستعملان لغذاء أو زينة، وهو غير لائق بالميت، ولأنه لا يعتاد التطيب بهما. نعم.
وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل، ما لم ينقل.
نعم، وطليه طلي يعني جسد الميت بما يمسكه كصبر ما لم ينقل، أي ما لم ينقل الميت من مكان إلى مكان آخر لحاجة تدعو إليه، فيباح للحاجة يعني نقله بلا مفسدة. نعم.
ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى.
نعم، هذه اللفائف الثلاث يقول المصنف، ثم يرد طرف اللفافة العليا اللي هي تعالى شيء من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى. أي كالأولى، أي نرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن، ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين، نفعل بالأولى هكذا، ثم بالثانية، ثم بالثالثة كذلك. نعم.
ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه.
نعم، ويجعل أكثر الفاضل الذي يزيد يعني من هذه اللفائف عن جسم الإنسان، يجعل على رأسه لشرفه، لشرف الرأس. نعم.
ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.
نعم يعيد الفاضل على وجهه وعلى رجليه بعد جمعه, يعني بعد جمع الإنسان داخله, ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر, فيكون أثبت للكفن, يكون أثبت للكفن عند حمله ووضعه. نعم.
ثم يعقدها لئلا ينتشر,
أي ثم يعقدها, يعقد هذه اللفائف لئلا ينتشر, يعني الكفن لئلا ينتشر, فيعقدها ما لم يكن محرما, إن كان محرما لا يفعل ذلك لأنها تشبهه باللباس المعتاد. نعم.
وتحل في القبر,
وتحل في القبر هذه اللفائف, هذه اللفائف يعني التي تعقد على الكفن تحل في القبر, وليس لها عدد محدود, وإنما تكون بحسب الحاجة, يعني بعضهم يذكر 7 لكن ما في دليل على تقييدها بعدد, وإنما تكون بحسب الحاجة, عند رأسه, عند صدره, عند قدميه ونحو ذلك, قد يحتاج إلى عقدتين أو 3 أو أكثر, لكن لابد ولا يعني ما في دليل على تحديدها بعدد.
لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد, رواه الأثرم.
نعم, يقول لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد, هذه التي كانت معقودة على الثياب. نعم.
وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها,
وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها, صاحب الروض يقول كره تخريق اللفائف التي يلف بها الميت لأنه إفساد لها, وإنما كره صاحب الروض هذا لأن بعض أهل العلم يعني قال إذا خيف من النباش هذا الذي ينبش القبور ويأخذ هذه اللفائف فإنها تخرق, يعني تفسد, بحيث أنه ما يستفيد منها هؤلاء النباشون, فإنها تخرق اللفائف لأنه يكون هناك في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة السراق يأتون إلى المقابر وينبشونها ويأخذون الأكفان, فقال هؤلاء إذا خفت من هؤلاء فخرق هذه اللفائف, اجعلها مخرقة لكي تفسدها عليهم, كما خرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم, لكن المصنف هنا يقول يكره أنه هذا إفساد لها. نعم.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
نعم, إن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز, يعني لو يعني وضع عليه قميص وهو الثوب أو مئزر وما يكون لأسفل البدن ولفافة جاز ذلك, جاز ذلك, اللفافة يعني عامة إذا كفن في هذه فلا بأس, ولكن يعني غالب ما يكفن به الناس اليوم هو اللفائف الثلاث, لأن القميص يحتاج إلى خياطة ومدة وإلى تجهيز, يعني أقمصة تكون يعني مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم, وهذا فيه مشقة وقد لا يتيسر. نعم.
لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات, رواه البخاري.
نعم, قال لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات, لما مات عبد الله بن أبي بن أبي سلول ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه, وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد الله بن عبد الله بن أبي كان مسلما وحسن إسلامه, وقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس أباه الميت قميصه الذي يمس جلده ليكون رحمة على أبيه, فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له إكرام لعبد الله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله هذا كان قبل نزول قوله تعالى ولا تصلي على أحد مات ولا على أحد منهم مات ولا تقم على قبره، كما في الصحيحين. لكن بعد أن نزلت هذه الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد من المنافقين. وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن عبد الله بن أبي بن أبي سلول قد يعني ألبس حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له معروفه. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة.
نعم، قال عن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر يعني يوضع له إزار ويقمص قميص ويلف بالثلاثة إضافة إلى القميص والإزار. نعم.
وهذا عادة الحي.
وهذا عادة الحي، هذا يجوز لو فعل، لكن تقدم معنا أن الأفضل هو أن يلف بثلاث لفائف كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ويكون القميص بكمين ودخاريس لا بزر.
نعم، ويكون القميص بكمين ودخاريس لا بزر. الدخاريس دخلات تجعل في الجوانب، دخلات تجعل في الجوانب.
وتكفن المرأة والخنثى نذبا في خمسة أثواب بيض من قطن.
نعم، قال وتكفن المرأة والخنثى لأن الخنثى ما يدرى هو امرأة أو رجل أو ذكر، ندبا في خمسة أثواب بيض. نعم.
إزار وخمار وقميص ولفافتين.
نعم، هذه الخمسة أثواب، إزار وهو ما يتزر به ويكون أسفل البدن، وخمار وهو ما يغطى به الرأس، وقميص وهو الدرع ذو الأكمام، ولفافتين. لفافتين يعمان جميع الجسد، يعمان جميع الجسد. وقال خمس أثواب. قال بعض العلماء إن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب، يلف بعضها على بعض، ويعني هذا القول إذا لم يصح الحديث، الحديث الذي فيه ذكر الخمسة، خمسة أثواب، يعني إذا لم يصح الحديث فتكفن بثلاث أثواب كما يكفن الرجل، لأن الأصل تساوي الأحكام بين الرجل والمرأة إلا ما اختص به أحدهما، إلا ما اختص به أحدهما. نعم.
لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفي أنها قالت كنت في من غسل أم كلثوم.
هذا الحديث الذي فيه الخمس، ذكر الخمسة أثواب، يعني فيه ضعف كما ذكر العلماء. نعم.
قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع.
فكان أول ما أعطانا الحقاء، لغة في الحق، وهو الإزار، وهو الإزار. نعم.
ثم الدرع،
ثم الدرع أي القميص،
ثم الخمار،
ثم الخمار كما تقدم معنا وما يغطى به الرأس،
ثم الملحفة،
ثم الملحفة لتلحف به يعني اللفافة. نعم.
ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر،
ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. نعم.
قال أحمد الحقاء الإزار والدرع القميص.
نعم.
فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين.
أين يعني فسر الإمام أحمد الحقاء بأنه الإزار والدرع بأنه القميص، فتؤزر بالمئزر وتلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين على جميع جسدها. نعم.
ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم.
قال ويكفن صبي في ثوب، يسن أن يكفن الصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل، ولا خلاف بأنه يجزئه ذلك. نعم.
ما لم يرد
في ثلاثة، لأن المستحب في واحد ولو جعل في ثلاث ما في بأس.
ما لم يرثه غير مكلف،
ما لم يرثه غير مكلف، مفهومه إذا ورثه غير مكلف كمجنون فإنه يقتصر فيه على واحد. نعم.
وصغيرة في قميص ولفافتين.
نعم، وصغيرة في قميص ولفافتين.
والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه.
نعم، هذا هو الواجب، الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. لكن المستحب بالنسبة للرجل يكون في ثلاثة أثواب، وبالنسبة للمرأة في خمسة أثواب. نعم،
لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى.
نعم، يقول لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت يعني أولى، فيكون الواجب ثوب يستر جميع بدن الميت، يدل على أنه لابد أن يكون أيضا هذا الثوب يكون صفيقا بحيث لا ترى يعني من ورائه البشرة، فالرؤية من ورائه البشرة فإنه لا يكفي، فإنه لا يكفي. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنه لما قصرت بهم يعني النفقة في قتل أحد، يعني ثيابهم قصرت عن الكفن، ما يجدون قصر عن الكفن، أبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الكفن من عند الرأس، ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر ونحوه. نعم.
ويكره بصوف وشعر،
ويكره بصوف وشعر، يعني يكره أن يكون الكفن من صوف أو من شعر، لأن خلاف فعل السلف رضي الله عنه.
ويحرم بجلود،
ويحرم بجلود ولو لضرورة، لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، ولأنها من لباس من ملابس أهل النار.
ويجوز في حرير لضرورة فقط.
نعم، ويجوز في حرير، ثوب من حرير لضرورة فقط في حال الضرورة، إن لم يجد ما يستره غيره.
فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة.
نعم، فإن لم يجد إلا بعض ثوب يعني ستر العورة كحال الحياة، في وجوب تقديمها يعني العورة بالستر على سائر البدن، وإن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه لشرف الرأس على بقية أعضاء الجسم. نعم.
والباقي بحشيش أو ورق.
نعم، والباقي من الجسم بحشيش أو ورق، الحشيش هو العشب النابت في الأرض سواء كان جافا أم رطبا. نعم.
وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال.
نعم، يعني يحرم أن يدفن مع الميت الحلي وما لا حاجة إليه في الكفن، لأنه كما ذكر المصنف إضاعة للمال، إضاعة للمال.
ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه.
يقول ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه، يعني خشي هذا الحي التلف أو الهلاك، يعني له أن يأخذ كفن الميت، وإن كان لحاجة من أجل الصلاة لا، فالميت أحق بكفنه، فالميت أحق بكفنه حتى لو كان لفافتين أحق بهما، وهذا يصلي ولو عريانا لأن هذا الذي يستطيعه، والميت أولى منه بكفنه، فيصلي ولو بثمن، صلي الحي ولو عريانا ولا يأخذ كفن الميت. نعم.
فصل في الصلاة على الميت.
نعم، قال المصنف بعد ذلك فصل في الصلاة على الميت. صلاة الميت فرض كفاية بالإجماع، غير شهيد المعركة والمقتوع ظلما على قول كما تقدم معنا. ودليل أن الصلاة على الميت فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت في قصة الرجل الذي عليه الدين، وقال صلوا على صاحبكم، وقال في الذي قتل نفسه بمشقاص صلوا على صاحبكم، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال من مات يقول لا إله إلا الله، صلوا على من قال لا إله إلا الله. كذلك مفهوم قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، مفهومه أنه يصلى على المسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم متواتر في الصلاة على الموتى، وقد تواتر فعله وأجمع المسلمون على الصلاة على الميت وعظيم أجر ذلك وفضله، يعني فضل الصلاة على الميت. والصلاة عليه من خصائص هذه الأمة، قيل أن هذا من خصائص هذه الأمة الصلاة على الميت، وقد جاء في ذلك الأجر الجزيل. نعم.
قال تسقط بمكلف.
قال تسقط بمكلف، أي المكلف شرط، لأن الصلاة على الجنازة فرض، والفرض لا يقوم به إلا المكلف، فتسقط يعني هذه الفرضية بصلاة مكلف ولو واحد، صلاة مكلف ولو واحد صلى على الجنازة. نعم. قد يقال كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحد؟ الجواب هذا يمكن، مثل أن يموت شخص في مكان يعني مجهول ولا يعلم عنه إلا هو مثلا، فيصلي عليه واحد من الناس فيكفي.
وتسن جماعة.
نعم، تسن الجماعة في الصلاة على الميت.
وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة.
نعم، هذا هو السنة، يعني تجعل ولو كانوا قليلين يقسمون إلى ثلاثة صفوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر.
نعم، قال السنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر، فيستحب على هذا أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، والصحيح أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره، لأن السنة ثبتت بذلك، ثبتت بذلك، أي أن يقوم عند الصدر وليس عند أن يقوم عند الرأس وليس عند الصدر.
وعند وسطها، أي وسط الأنثى، أي وسط أنثى.
وعند وسط الأنثى، عند وسطها يعني يقف عند وسطها، أي وسط المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت، قام صلى صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها، عند وسطها.
والخنث
يقول هنا ذكر، يعني بعض العلماء ذكر الحكمة في ذلك، لماذا يقف يعني في الصلاة عند رأس الرجل وعند صدر المرأة، فذكر يعني بعض العلماء أنه يقف عند وسطها، أن وسطها محل العجيزة، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إلى هذا، إلى هذا. ولم يرتضي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هذه الحكمة، ورأى أن هذا أمر تعبدي، أن هذا أمر تعبدي، ولذلك قال رحمة الله عليه السنة أن يقف عند رأس الرجل وليس عند صدره، أما عند صدره يقول هذا من كلام الفقهاء لا دليل عليه، وإنما الثابت من حديث أنس وغيره الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، يحاذي وسطها ويحاذي رأس الرجل عند الصلاة عليهما، هذا هو المحفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فالله أعلم، يقول هذا تعبد تعبدنا به، وعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة يقول فللناس كلام لا دليل عليه في ذلك، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول فعلينا أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن علمنا الحكمة فهذا خير إلى خير ونور على نور، وإن لم نعلم فلا حرج علينا. ويقول رحمه الله تعالى ولا أعلم شيئا واضحا في الحكمة من كون الإمام يقف عند رأس الرجل أو عند وسط المرأة. نعم.
والفنثى بين ذلك.
نعم.
والأولى بها وصيه العدل.
والأولى بها وصيه العدل، أولى بالإمامة يعني في الصلاة، الأولى بالإمامة في الصلاة وصيه العدل يعني وصي الميت، إذا أوصى الميت لإنسان يصلي عليه.
فسيد برقيقه.
والسيد برقيقه لأنه مالكه.
فالسلطان
السلطان الوالي، الوالي يعني الوالي أحق من الولي عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في قول. نعم.
فنائبه الأمير.
فنائبه الأمير على بلد الميت، فنائبه الأمير على بلد الميت.
فالحاكم.
فالحاكم أي القاضي، فالحاكم أي القاضي.
فالأولى بغسل الرجل. بغسل رجل.
فالأولى أي الأولى بالإمامة، فالأولى بغسل رجل هو الأولى بالإمامة عليه، الأولى بالإمامة في الصلاة بعد من تقدم، الأولى بغسل رجل على ما تقدم في الغسل. وصيه العدل ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، وإن كان الميت أنثى فيقدم أب فأبوه، وإن علا ثم ابن ثم ابنه وإن نزل.
فزوج بعد ذوي الأرحام.
نعم. فزوج بعد ذوي الأرحام لأن له مزية على باقي الأجانب فقدم لأجلها.
ومن قدمه ولي بمنزلته.
نعم. ومن قدمه ولي بمنزلته، أي من قدمه ولي من أولياء الميت صار بمنزلته في إمامة الصلاة على الميت مع أهليته، مع أهليته كولاية النكاح. نعم.
لا من قدمه وصي.
نعم. لا من قدمه وصي في الصلاة على الميت، فإن ذلك لما أمله الميت من الوصي من الخير. نعم.
وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم.
نعم. إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، يعني في باب الصلاة من أنه يليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
فأسن فأسبق.
نعم. فأسن فأسبق أي فإن استووا في الفضل قدم الأسن، لعموم قول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فإن تساووا في السن فسابق يعني في الإسلام لسبقه.
ويقرع مع التساوي.
نعم. يقرع مع التساوي، تجرى القرعة في ذلك عند التساوي، فيقدم إلى الإمام من تخرج له القرعة كالإمامة.
وجمعهم بصلاة أفضل.
نعم. جمعهم في صلاة أفضل إذا كانت إذا كان هناك عدد من الموتى، فجمعهم في صلاة يعني أفضل من إفراد كل ميت بصلاة. نعم.
ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى بينهما.
نعم. ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل حتى وخنثى بينهما، يعني بالنسبة للذكور تساوى الرؤوس ثم يأتي بعد ذلك النساء ثم الخنثى يكون بينهما. نعم.
ويكبر أربعا،
يعني إذا اجتمعوا ليقف الإمام أو المنفرد من كل واحد من الموتى يعني موقفه، ويسوي بين الرؤوس كل نوع، كل نوع رؤوس الذكور تكون متساوية، رؤوس النساء تكون متساوية، وكذلك يعني الخنثى.
ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه.
نعم. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا. هذه التكبيرات عند الفقهاء كلها أركان، تكبيرات الأربع على الجنازة كلها أركان، لأنها بمنزلة الركعات، بمنزلة الركعات، فكل تكبيرة الركعة. والتكبيرات في الصلوات الأخرى منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. فالركن في غير صلاة الجنازة هي تكبيرة الإحرام، والسنة هي تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فيكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يركع، والأفضل يعني أن يكبر للركوع، أن يكبر للركوع، وإن لم يكبر فلا حرج. والواجب من التكبيرات هو التكبيرات الزوائد، ما عدا ذلك يعني هذا هو الواجب، وهذا المذهب. نعم.
يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة، فاتحة
نعم
سرا.
يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى، يكبر التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة، أي في التكبيرة الأولى بعد التعوذ، أي بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ الفاتحة. ودليل التعوذ عموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. نعم.
سرا ولو ليلا.
نعم، يقرأها سرا ولو ليلا. نعم.
لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها.
نعم، قال لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب. فالفاتحة في صلاة الجنازة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة الصلاة، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير.
نعم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير، كالصلاة في التشهد الأخير. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، أي صلي في التكبيرة بعد التكبيرة الثانية كالتشهد. والتشهد عليه الصلاة والسلام: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اقتصر على قوله اللهم صل على محمد كفى، كما يكفي ذلك في التشهد، يعني بدون قوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، يعني يكتفي بقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو اكتفى بهذا يعني يكفي. نعم.
لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل عن أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم.
نعم، ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم، ثم يسلم. نعم.
ويدعو في الثالثة لما تقدم.
ويدعو في الثالثة لما تقدم، أي في التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره المصنف إن كان يعرفه، كان يعرف الدعاء. فإن لم يكن يعرف فيأتي فإن لم يكن يعرف الدعاء فيدعو بما يعرفه من أدعية، إلا أنه يخلص الدعاء للميت، أن يخصه بالدعاء. والدعاء للميت عام وخاص، وقد ذكرهم المصنف، الآن سيذكرهما المصنف. فبدأ بالدعاء العام أولا، ولذلك قال إيش؟
فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما.
نعم، يعني فيه إطالة في الدعاء، فيه التطويل، فيه التفصيل، فهذا لماذا التطويل في الدعاء؟ ذكر العلماء أسبابا لذلك. من هذه الأسباب أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي، وأيضا أن التطويل يظهر فيه شيء من التفصيل بدلا من اقتصاره على القليل، وأن ذلك أيضا أحضر للقلب وفيه زيادة للأجر، وفيه التعبد لله عز وجل بالدعاء، أن الدعاء عبادة يوجر عليها الإنسان. وأيضا هذا من باب الإلحاح في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء. في التطويل أيضا قد يذكر شيئا نسيه، قد يذكر شيئا نسيه. فيقول هنا: اللهم اغفر لحينا، أي يا الله اغفر، والمغفرة ستر الذنب، المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليست ستر الذنب فقط بل ستر وتجاوز، وهي: وخذ من المغفر الذي يغطي به المقاتل رأسه عند القتال، لأنه يتضمن ستر ووقاية، ستر ووقاية. ولذلك قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. الغائب ضد الشاهد، والشاهد هو الحاضر، وهذا أيضا عموم داخل في العموم الأول، والعموم الأول داخل فيه أيضا أنه يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والحي والميت. ولذلك قال: وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا. المتقلب هو المصير الذي يصير إليه الإنسان. فهذه الجملة يعني تعليل لما سبق، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، أن دعوناك يا الله يعني بهذا الدعاء لأننا نعلم أنك تعلم متقلبنا وما نصير إليه، الذي هو مثوانا، لأن المثوى هو المصير، والمثوى والمصير معناهما واحد. أيضا: وأنت على كل شيء قدير. هذه تتمة الدعاء، لكنها ليست في الحديث، ليست في الحديث هذه اللفظة وأنت على كل شيء قدير، لكنها من زيادة بعض الفقهاء، وقد سيذكر المصنف بعد قليل أن من ذكر هذه الزيادة ابن قدام الصاحب المغني. أما هي وأنت على كل شيء قدير، لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها أن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يوجد المعدوم وأن يعدم الموجود، وأن يغير الحال من حسن إلى أحسن ومن حسن إلى أردى. وهذه جملة عامة يعني ما يستثنى منها شيء. أيضا قال في الحديث نفسه: اللهم
من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما.
نعم، هذه الصيغة أيضا لم ترد في الحديث الوارد: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على إيش؟ على الإيمان. والحكمة من ذلك أن يحيي على الإسلام ويتوفى على الإيمان، أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه، لأنه منهك في آخر قواه، فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ، ولأن الإيمان هو اليقين، ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ، على اليقين أبلغ. وأما الإسلام فإنه استسلام ظاهر بالعمل، ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان ومن المنافق أيضا. والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد، وإن كان الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك ما قال العلماء واسع. نعم.
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير.
أي نعم، يعني رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، لكن ليست بزيادة وأنت على كل شيء قدير، وليست بقول الإسلام والسنة. نعم. ولذلك قال لكن زاد فيه الموفق ابن قدام الصحابي المغني وأنت على كل شيء قدير. نعم.
ولفظة السنة،
وزاد أيضا لفظة السنة، زاد لفظة السنة. نعم.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله.
هنا إيش؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. المتقدم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبير، هذا العام. هذا إيش؟ الخاص. الخاص يعني خص الميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، هذا الدعاء الخاص. وبدأ بالدعاء العام لأنه أشمل، أما الخاص فهو خاص بالميت، وقد وردت يعني السنة بكل من الدعاء العام والخاص، وقد قال العلماء يجمع بينهما يعني بين الدعاء العام والخاص، لقوله صلى الله عليه وسلم أخلصوا له الدعاء، فلا بد من تخصيصه بدعاء وإن كان الدعاء العام يشمله. قال اللهم اغفر له، الضمير يعود إيش؟ للمفرد الذكر. طيب فإن كان الميت امرأة اللهم اغفر لها، يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزولها إلى آخر ما جاء. نعم.
بضم الزاي وقد تسكن وهو القراء،
وأكرم نزوله بضم الزاء وقد تسكن وأكرم نزله وهو القراء. القراء هو ما يهيأ للضيف أول ما يقدم، أول ما يقدم الضيف يقرأ بما يهيأ له ويقدم له.
وأوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال.
نعم. وأوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها المدخل يعني الإدخال. نعم.
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
اغسله يقول في الحديث بالماء والثلج والبرد، جمع بينها مبالغة في إيش؟ في التطهر. والفرق بين الثلج والبرد أن الثلج هو ما يتساقط من غير سحاب، ما يتساقط من غير سحاب فيتساقط في الجو مثل الرذاذ ويتجمد، والبرد يتساقط مع المطر، يتساقط من السحاب وليس عند يعني فالبرد هو الذي يأتي مع المطر، و الثلج هو الذي يأتي بدون مطر كالرذاذ. البرد هو اللي يسمى عند أهل اللغة حب الغمام لأنه ينزل مثل الحب. قال هنا في الحديث ونقه من الذنوب والخطايا، قال المصنف ونقه من الذنوب والخطايا، والوارد في الحديث ونقه من الخطايا، ما في لفظة
ذنوب،
ما في لفظة الذنوب. والخطايا جمع خطيئة، وهي خطيئة وهي ما خالف فيه الإنسان الصواب سواء كان فعلا للمحظور أو تركا للمأمور. والذنوب لو صح الحديث بلفظ الذنوب والخطايا كما أورد المؤلف تكون الذنوب للصغائر والخطايا للكبائر، لكن الحديث ورد بلفظ الخطايا، بلفظ الخطايا فقط. وعليه تكون إيش؟ الخطايا تشمل الصغائر والكبائر. قوله هنا في الحديث كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا التشبيه لقوة التنقية، لقوة التنقية أي نقه نقاء كاملا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الأبيض فإن ظهور الدنس على الأبيض أكثر من من غيره. نعم.
وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار.
وأبدله دارا خيرا من داره، دار الأولى هي الدنيا والثانية هي دار إيش؟ البرزخ، وهناك دار ثالثة وهي دار إيش؟ دار الآخرة. قولها أبدله دارا خيرا من داره يشمل الدارين، دار البرزخ ودار الآخرة. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وهنا إشكال ذكره بعض أهل العلم، لأنه إن كان المصلى عليه رجل وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه، هذا يقتضي أن الحور العين خير من نساء الدنيا. وإن كان امرأة فالحديث يقول أبدله زوجا خيرا من زوجه. ها؟ كانت امرأة، نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجها ويبدلها خيرا منه. فهذان إشكالان ذكرهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع وأجاب. يقول أما الجواب الأول أبدله زوجا خيرا من زوجه فليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا، لأنه قد يكون المراد خيرا من زوجه في الأخلاق لا في الخيرية عند الله عز وجل. يقول وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، فنقول إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين بل خيرية في الوصف، خيرية في الوصف. وهذا يتضمن أن يجمع بينهما في الجنة، لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصفى ما يكون، والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة، إنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والأرض هي الأرض لكن تغير يعني تغيرت صفتها. ثم يقول رحمه الله تعالى فإن قيل إن كان الميت لم يتزوج فكيف يعني نقول زوجا خيرا من زوجه، فيكون المراد زوجا خيرا من زوجه لو تزوج، لو تزوج. الحديث أيضا فيه زيادة ما ذكرها المصنف هنا، وأهلا خيرا من أهله، وأهلا خيرا من أهله. الحديث قال وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. لماذا قال من عذاب القبر وعذاب النار؟ لأن عذاب النار معروف، فلو قيل أليس إدخال الجنة يغني عن سؤال أن يعيذ من عذاب القبر وعذاب النار؟ الجواب أنه إيش؟ قد يحصل هذا، يعني قد يعذب في قبره ثم يصير في الجنة، فلذلك يسأل الله السلامة من عذاب القبر والنجاة من عذاب النار. نعم.
رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت.
الله. نعم.
وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. وزاد الموفق لفظ من الذنوب،
وذكرنا هذه ليست في صحيح مسلم. نعم. نعم.
وافسح له في قبره ونور له فيه لأنه لائق بالمحل.
نعم، وافسح له في قبره ووسع له فيه، لأن الفسحة هي السعة، وهذا التوسيع ليس توسيعا محسوسا بحيث يكون قبره مثلا متسع يشمل المقبرة كلها، وإنما المقصود شيء ليس محسوسا، وإنما هذا من أحوال الآخرة، كما يرى النائم أنه في مكان فسيح ومثلا في نخيل وأشجار وأشياء مبهجة لنفسه وهو لا يزال في فراشه، لا يزال في، فعذاب القبر يشبه هذا من بعض الوجوه ما يراه النائم، وإن كان أشد منه لأنه حقيقة، عذاب القبر يعني حقيقة. وقال ونور له فيه اجعل له فيه نورا. قال المصنف لأنه لائق بالمحل. نعم.
وإن كان الميت أنثى أنث الضمير.
نعم إن كان الميت أنثى أنث الضمير مثل ما تقدم معنا فيقول اللهم اغفر لها وارحمها. نعم.
وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه.
نعم وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه كهذه الجنازة لأنه يصلح لهما وينبغي عوده على الميت إتباعا لإطلاق النص. نعم.
ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر.
المصنف يقول لا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت هذا فيه نظر هذا فيه نظر لأنه هل ورد مثل هذا وإن كان الميت
وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر. قال بعد
قال بعد إن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر يعني على جنونه حتى مات. نعم.
قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اجعله ذخرا لوالديه.
اللهم اجعله ذخرا لوالديه ذخرا يعني الذخر بمعنى المذخور أي مذخور لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة. ولكن هل هذا الدعاء يعني بهذه الصيغة للصغير يعني هل ثبت بهذه الصيغة يعني للصغير يعني الحديث ما ثبت بهذه الصيغة للصغير وإنما ورد أنه يصلى عليه ويدعى له ولوالديه ولكن العلماء استحبوا هذا الدعاء.
وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة.
نعم وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة
سواء مات في حياة والديه أو بعدهما.
نعم سواء مات في حياة والديه أو بعدهما قد يكون في إشكال كيف يقال فرط لوالديه إذا كان قد مات قبله إذا كان قد مات قبله فيقال بأنه فرط لوالديه في الآخرة يتقدمهما ليكون لهما أجره
وأجرا وشفيعا مجابا
ويعني وأجرا وشفيعا مجابا وشفيعا مجاب لأن الشفيع قد يجاب وقد لا يجاب ولذلك جاء الحديث وشفيعا مجابا فأسأل الله أن يكون شفيعا مجابا. الشفيع بمعنى الشافع كالسميع بمعنى السامع والشفيع هو الذي يتوسط لغيره لجلب منفعة أو دفع مضرة وسمي شفيعا لأنه يجعل المشفوع له اثنين بعد أن كان وترا فصار يضم صوته إلى صوت المشفوع له شفيعا له.
اللهم ثقل به موازينهما.
نعم اللهم ثقل به موازينهما أي موازين الأعمال لأن الأجور تثقل بهما يوم القيامة. اللهم ثقل به موازينهما وذلك في كونه أجرا لهما لأنه كما كان كلما كان أجرا ثقلت به الموازين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والموازين جمع ميزان وهو ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة وقد اختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل. المعتزلة يقولون أنه كناية عن إقامة العدل. نعم ذكرنا أنه الميزان المعتزلة يقولون ليس ميزان حسي حقيقي وإنما كناية عن العدل والصواب الذي عليه السنة والجماعة أنه ميزان حسي حقيقي لحديث صاحب البطاقة إن ذنوبة تجعل في كفة ولا إله إلا الله في كفة وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وكذلك الآية فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهو ميزان له كفتان ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما لأن ذلك من أمور الغيب التي لم نعلم بها. هل الذي يوزن العمل والعامل أو صحائف الأعمال؟ الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم أن الذي يوزن هو العمل، العمل هو الذي يوزن. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. السؤال يقول إذا كانوا الجنائز أكثر من واحد فيجمع في الدعاء فيقول اللهم اغفر لهم وارحمهم. نعم، يجمع في الدعاء فيقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم إلى آخر ما جاء في الحديث. يقول هل ورد دعاء الاستفتاح في الجنازة؟ ما ورد دعاء الاستفتاح في الجنازة لأنها مبنية على التخفيف، ولذلك أكثر أهل العلم أنه لا يستفتح في صلاة الجنازة خلافا للإمام أبي حنيفة، كما أنه لا يزيد على الفاتحة قراءة سورة ولا شيء من آية، فكذلك ما يستفتح في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف. هل يكون تكبير المأمومين في صلاة الجنازة سرا أو جهرا؟ يكون سرا، يكون سرا. يقول هل تقوم الحفاظات مقام الثياب التبان الصغير؟ قد تقوم مقامه. نعم. يقول ما فهمت هذه العبارة، ويباح في ثلاثة أثواب ما لم يرثه غير مكلف. ما لم يرثه غير مكلف، يعني الصبي يكفي فيه ثوب واحد في جنازة، هذا المستحب، ويباح يجوز أن يجعل في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، يعني إن ورثه مكلف فالمكلف الذي يرثه يستطيع يعني المنع من ذلك، لكن إذا كان غير مكلف كمجنون ففي هذه الحالة هو ما يعرف، فلا يزاد في شيء يخل بإرث هذا غير المكلف. هذا مقصود المصنف بهذه العبارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.